بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن الاستنجاء بالروث والعظم لأنها طعام الجن؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنعم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الاستنجاء بالروث والعظم، قال: أما الروث فريس وأما العظم فطعام إخوانكم من الجن، وهذا في الصحيح، لكن ما هي كلها طعام، إنما الروث رجس، نهانها لأنها رجس. نعم، والجن يأكلون ويشربون، ودلت الأدلة غير هذا على هذا المعنى. نعم.
يقول السائل: ما حكم ترك النوافل بعد الصلوات المكتوبة تكاسلا وعمدا؟
الجواب: لم يرخص الشرع في ترك النوافل، أو لم يسمح بذلك إلا في السفر، حيث لا يلام تارك النوافل إلا ما جاء في الوتر والصبح، ركعتي الصبح، المحافظة عليها سفرا وحضرا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها الرواتب في السفر غير ما ذكر، أما في الحضر وهو تارك للنوافل فإن هذا يلام، وإن هذا أيضا قد يقسو قلبه، إن الإنسان كل ما ازداد من أعمال الخير ازداد إيمانه، قوي إيمانه، كما في صحيح البخاري: الإيمان قول وعمل وفرائض وسنن. وقد يجعل الله عز وجل بتلك النوافل وقايات من الشيطان ومن الفتن، وزلفى إلى الله سبحانه وتعالى، وأسباب محبته. وفي الحديث الإلهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويكفي في فضل النوافل هذا الحديث أنها بعد الفرائض من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، ويكفي في فضل النوافل أن المحافظ عليها من السابقين: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد هم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وأنها من أسباب رفع الدرجات، وأنها من أسباب محو السيئات، فمن التطوعات النوافل صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة، وصيام أيام ست وأي ثلاثة من كل شهر، وصيام نوافل كثيرة في الصيام، ونوافل كثيرة في الصلاة، نوافل كثيرة في الصدقة. فيبقى الإنسان فقط ما معه إلا الواجب يحافظ عليه، ربما يقسو قلبه فيترك الواجب. على طالب العلم على وجه الخصوص، وعلى المسلمين على وجه العموم، أن يعتنوا بالفرائض والنوافل، وأن يكثروا من طاعة الله بقدر مستطاعهم في حدود الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء به. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ثم يقول: ألا أكون عبدا شكورا؟ فيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطاعة لله شكر له، وأنت بحاجة إلى شكر الله بلسان الحال والمقال والفعال، إن الشكر باللسان والجوارح. وكم لله عليك من نعمة، مهما عبدت الله ما أديت بعضها ولا عشرها، إنما الله سبحانه وتعالى عفو غفور. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله، والله أن جهادها أكبر جهاد، ولا يتأتى ما عداها من عدا هذا من الجهاد إلا بعد هذا. فمن عجز عن جهاد نفسه فهو عما عدا ذلك أعجز. وترى كثيرا من الناس يعمدون إلى ما يسمى بالجهاد أو ما يسمى ببعض المسائل وهم عاجزون جهاد أنفسهم، فيقع في طامات ويصرف وينحرف ويزيغ ويتسلط عليه الشيطان، لأنه ما جاهد نفسه على الصواب، على إقامة الدليل، على التعلم، على التفقه، على التعبد لله سبحانه وتعالى. وهداية الله عز وجل منوطة باللجأ إليه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا رأيت من الإنسان طالبا أو غير طالب إقبالا على الله، فاعلم أنه إن شاء الله مصيره إلى خير، بأقواله وأفعاله وتعبده وهكذا تعلمه وتفقهه. وإذا رأيت أنه يتقفز ويريد يعني يستعجل ولا يتعبد لله ولا يهدأ ولا شيء من ذلك، هذه علامات سوء، نسأل الله العافية. وأن يتولانا بولايته فتعبدوا ولنتعبد جميعا لله سبحانه وتعالى. والله أن احتساب هذا المجلس مجلس العلم أنه عبادة، أنت لا تكون تحضر باعتبار أنك فقط روتين كما يقال، حلقة الدرس لابد من حضورها، وإذا ما حضرت ربما ما يعني يتابعون وربما ما تعطى كذا، لا، احتسب العبادة كلها واستفدها في ميزان حسناتك كلها، وأنت في خير حتى في المباحات وغير ذلك من الخير. هذه النوافل العظيمة، نوافل الطاعات كثيرة، ليست مخصوصة بصلاة ولا صدقة، ونوافل الطاعات شتى أنواعها من أسباب مرضات الله ورفع الدرجات وتكفير السيئات وكثرة الخيرات. وإني لأعجب من طالب علم، والله المستعان، ربما الناس يصلون الوتر وهو ما زال راقد. يا أخي اتق الله، أما لك حاجة إلى ربك تسأله؟ هذا وقت رب العالمين يقول من يسألني فأجيب، وأنت ما لك حاجة تسأل، لا سيما وهي فرصة سانحة أن تسأله ويجيبك، وأمثال ذلك كثير. غفلة. طيب ما المقصود من طلب العلم؟ الذين في المدارس كلهم المقصود قال أنا هدفي إن شاء الله أن أخرج كذا وأذهب كذا وأفعل كذا، هذا يقول أنا أريد طبيب، هذا يقول أنا أريد مهندس، هذا يريد يقول أنا يعني ماذا أريد، يعني ماذا أتخرج عقيد، هذا يقول أنا أتخرج طيار، هذا وظائف، قد كل واحد يرسم هدفه، هدفه جاهز عنده من بداية مراحل الطلب. أنت معك هدف واحد، أنك ترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين، وإذا صح لك هذه صحت لك هذه النية وهذا الهدف، يا نعم ذاك، والله ما أجمله، نعم ذاك، أنه هدف عظيم، وسترى خيرا وينفعك الله يفتح عليك. وهذا الهدف يتطلب منك أن تتعبد لله وتدعو الله عز وجل حتى لا تصرف عنه، حتى لا تصرف عنه، فإنه طريق محفوف بالمكاره، محفوف بأعداء مكشرون أنيابهم إليك، الشيطان وجنود الشيطان كلهم يريد يقول لك بعد، كلهم يريد يقول لك، كلهم يريد يبعدك بوسيلة أو بأخرى. وكم من إنسان ننصحه مرة بعد مرة، يا أخي حافظ على الطاعة، حافظ على النوافل، من دم ما يبعدها. ورأينا كثيرا والله ممن كانوا يقصرون، يتركون جزء من الصلاة من الفريضة ويقصر السنة والسنتان والثلاث والأربع، وهو يقصر كافر مسافر وتارك النوافل، أنه تسلط عليه الشيطان وفتن كثير، ما أدري والله ما عاد أرى منهم أحد من أولئك الذين تركوا النوافل أنهم صرفوا. هذا الكنز يحتاج إلى حفاظ عليه، كنز الدعوة، كنز العلم، كنز السنة. أنت الآن عندك كنز محسود عليه جدا، ما تستطيع تحافظ عليه بأسلحة وماذا وحراساته، إلا تحافظ عليه بذكر الله وطاعة الله عز وجل والدعاء، وتحيطه بالشكر، ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته، وتتواضع لله عز وجل، لا يعلم الله منك كبرا ولا تعاليا ولا غرورا، وإن شاء الله سترى أن كنزا أن الله يحفظ عليك هذا الكنز ويزيدك منه. أنت معك كنز الآن، إذا ما حافظت عليه معك جن وعفاريت وحساد وشتى أنواعهم يريدون هذا الكنز، والله يسلبونه ورجموا بك في المزبلة.
يقول السائل: هل رد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول أم بنكاح جديد، وما هو الصحيح في هذا؟
ردها بالنكاح الأول، فإنها ما قد يعني ما بانت منه، فإن كلام أهل العلم في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على يعني يأمر يجدد عقد من فارق من أسلمت قبل زوجها أو أسلم قبلها، لا ابنته ولا غير ذلك. إذا أدركها قبل أن تتزوج وما كان ذلك ردها به، تبقى معها لعقده الأول. هم يقولوا إذا لم تتزوج أسلم قبل أن تتزوج فعقدهما باق، فإن انتهت عدتها وتزوجت خلاص انتهت العدة وليس له عليها سبيل.
يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى يريد الله بكم اليسر الآية، وبين قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟
طيب وانت ما يدريك أن هذا ما هو يسر؟ إذا ابتلاك الله بهذا الشيء لعله يسر عظيم عليك، وأراد الله بك اليسر، قد تكون لو ابتليت بالمال لطغيت، من اليسر الذي أعطاك الله عز وجل أن يجنبك الطغيان؟ قد تكون لو ابتليت بالعافية لا جنحت إلى المعاصي وإلى التفاخر، إلى يعلم الله منك ما لا تعلم، فيبتليك بالله عز وجل بالأمراض وهذا من اليسر بك والرحمة بك، فإذا ابتلاك الله بشيء اعلم أن الله يريد بك اليسر، ما أراد بك العسر بذلك البلوى، لأن الله يريد لعباده اليسر، يعلم منهم ما لا يعلم في أنفسهم، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم رب مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب.
يقول السائل: بعض الطلبة حدثاء عهد بالسنة يعتمدون على قول ابن عمر في قص ما زاد على الكف من اللحية.
الطلبة حفظهم الله، أنا أنصحهم أن يقرأوا الكتب التي يستفيدون منها، ما يذهب يقرأ لك يعني بعض الكتيبات اللي يلحق لك التواريخ. أخبرنا بعض إخواننا الحراس أنهم ينقضون على بعض كتب التاريخ ودولة كذا ودولة كذا، نحن نأتي بهذا الكتب في التاريخ عبارة عن معارف وعبارة كذلك عن علوم، والباحث قد يجد بغيته. أما أنت ما أنت تذهب تشغل نفسك وأنت أنت بحاجة إلى النحو، بحاجة إلى العقيدة، بحاجة إلى الفقه، اذهب خذ هذه الكتب التي أنت تستفيد من معلوماتها وأنت بحاجة إليها في القرآن، واذهب المسجد وراجع، وهذه الكتب لا تشغل نفسك بها. وهكذا أيضا الكتب التي تؤلف مثل هذه في تصبيغ اللحية، صبغ اللحية بالسواد، ويأتي لك بقال فلان وفعل فلان، والحديث صريح في صحيح مسلم وفي غيره في النهي عنها. وهكذا ما زاد عن القفضة يأخذه فيه للمتحلل من إحرامه في حج أو عمره، وهذا يمرها كلها على مر السنة خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف فعل السلف، ويأخذ لك القول بأنه كل ما زادت عن القفضة وقصها، وبعده يزيد ويزيد ويزيد ويقص ويقص حتى ما ترى معه إلا مثل السير فقط آثار اللحية. نعم، يعني لما يقول بعضهم قال يهذبها، ثم التهذيب، ثم تهذيب التهذيب، ثم تهذيب التهذيب، ثم قال يعني يحسها كلها، فما هذا هوى، هذا خلاف الدليل. لهذا مثل هذه الرسائل إخواننا إن شاء الله يبعدونها الطلاب، يجعلونها الذي يريد يستفيد وباحث طالب يعرفها ويأخذها. وأما الطالب البادئ يأخذ لك مثل هذه الكتيبات التي كتبها أناس ليسوا والله موفقين فيها في كتابتها وفي التجرد للحق فيها، ويأخذ الأدلة على أنها على مر السنة. العلماء يقولوا عند التحلل فقط، ابن عمر وغيره عند التحلل من الإحرام، وهذا الاجتهاد غير صحيح. تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من عدة عمر، أربع عمر، وتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من حجه، هل أخذ؟ ما أخذ منها شيء، لا من طولها ولا عرضها، ولا علم عنه أنه أخذ شعرة واحدة. وتحلل الخلفاء الراشدون وما أخذوا شيئا من لحاهم في تلك، واجتهد ابن عمر من نفسه لغير دليل أنه يأخذ ما زاد عن القبضة عند التحلل من الإحرام. هذه المسألة تكررت، فلا يبقى الإنسان يتلمس لك يعني أقوال لا يسندها دليل. هذا الكتب اللي في التاريخ ينقضون عليها، ينظرون لك يعني أولا ينظرون لك بعض التاريخ وهكذا بعض الأشواء التي ربما يمكث فيها الساعة والساعتين يخرج صفر يدين ما عنده شيء. هذه التواريخ وبعض القصص فيها قصص، وبعضها قصص مكذوبة، وبعضها نحن نقرأ في كتب السيرة خايفين، نقرأ متنبهين لبعض الأحاديث الموضوعة والأقوال المكذوبة وكذا، وعلى حذر أنت تأتي تلم لك كل شيء.
يقول السائل: المقابر هنا يحوطونها ببناء سور على المقبرة كاملة، فهل يجوز صلاة الفريضة في ساحة هذه المقابر التي لم تصل إليها القبور بعد، وهذه الساحة داخلة في هذا السور المحاط بالمقبرة؟
الصلاة إلى من يمينها أو شمالها أو أمامها، أمام المقبرة ما في بأس، لكن الصلاة إليها مباشرة إن كان لم يكن هناك حاجز يحول بين المصلين وبين المقبرة لا يصلح.